الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن خرج على أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فقال لهم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وقفنا أمام هذا الحديث الطيب المبارك، وبينا فيما مضى الأسباب التي بها ترفع درجات العبد يوم القيامة، وتمحى ذنوبه وزلاته، وكان منها إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فبينا الوضوء وأحكامه، ثم وقفنا أمام الصلاة كفريضة وكركن من أركان هذا الدين العظيم. بينا فيما مضى فضلها والثمار المرجوة منها، ثم وقفنا أمام صلاة النوافل والثمار المرجوة منها. وفي هذه الليلة نواصل ما بدأنا. معلوم إخوة الإيمان والإسلام أن روح الصلاة الخشوع، فلا بد أن تؤدى هذه الفريضة في خشوع وخضوع. ولذا ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسمعنا الوحي في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه دوي النحل. فلما انصرف الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت النبي إلينا، ثم رفع بصره إلى السماء وقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا. يقول عمر: فقلنا: خيرا يا رسول الله. قال: لقد أنزل علي 11 آية، من عمل بهن كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الفردوس الأعلى. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وآله يقرأ من أول سورة المؤمنون. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، فاللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب العالمين. 11 آية من كتاب الله تعالى، من حققها؟ وحقق العمل بها ضمن الفردوس الأعلى عند الله تعالى. بدأت الآيات بقول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون. وقد في لغة العرب حرف تحقيق يفيد التوكيد، أي يؤكد ما بعده. قد أفلح بمعنى أن الفلاح للمؤمنين حقيقة لا جدال فيها ولا شك ولا ارتياب. قد أفلح، فما هو الفلاح؟ الفلاح هو الفوز بالمطلوب، ومعلوم أن مطلوب المسلم أن يدخل جنة الله. فمن أراد أن يحصل هذا المطلوب فعليه أن يحقق العمل بتلك الآيات. إذن الفلاح سعادة أبدية عند الله عز وجل. قد أفلح المؤمنون، الفلاح لمن؟ للمؤمنين الذين حققوا التوحيد لله تعالى وحققوا العمل بمنهج الله تعالى. فكما قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. كلام يحتاج أن يكتب بمداد من نور. كان يقال عن الحسن البصري: كلامه يشبه كلام الأنبياء. يقول لنا: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالفلاح إذن لأهل الإيمان، لأهل العمل الصالح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أولى الصفات الخشوع في الصلاة. ومن العجيب أن الصفات التي تؤدي إلى الفوز محصورة بين صفتين، بدأت بصفة في الصلاة وانتهت أيضا بصفة في الصلاة. أولى الصفات: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم تعددت الصفات: والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو كل كلام لا فائدة فيه. فمن صفات أهل الإيمان طهارة اللسان، لا يخوضون إذا خاض الناس، ولكن ألسنتهم رطبة بذكر الله رب العالمين. الذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. والزكاة تنقسم إلى قسمين: زكاة نفس وزكاة مال. والذين هم لفروجهم حافظون، يبتعدون عن الفاحشة إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وهذا هو الطريق المباح: الزواج الشرعي أو ملك اليمين. وملك اليمين لها شروط، شروطها وجود الخلافة الإسلامية، شروطها أن تكون هناك معركة إسلامية من أجل رفع راية التوحيد ومن أجل إحقاق الحق في أرض الله رب العالمين والحكم بالعدل وتأمين معتقدات الناس. أيضا من شروطها أن يقوم الخليفة بتقسيم الأسيرات من جيش الكفار على المجاهدين، فإن توافرت الشروط وجدت ملك اليمين، إن لم تتوافر لا توجد. يبقى شرطها خلافة إسلامية، شرطها معركة إسلامية لا سياسية، أن يقوم الخليفة ولي الأمر بتقسيم الأسيرات من جيش الكفار على المجاهدين في القتال، ولها حكم الزوجة الشرعية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي الذين اعتدوا على حدود الله تعالى وابتعدوا عن المنهج القويم. والذين هم لأماناتهم
وعهدهم راعون حفظ الأمانات، والشريعة كلها أمانة. فالبعض يفسر الأمانة بحفظ الأموال فقط، وهذا مفهوم ضيق. فحفظ الأموال ما هو إلا جزء من الأمانة بشكل عام. فالدين كله أمانة، الصلاة أمانة، الصيام أمانة، حسن الخلق أمانة، حسن الجوار أمانة، صلة الأرحام أمانة، الأخوة الإيمانية أمانة، الفرائض أمانة، مسؤولية عامة. والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون، العهد والوفاء به من صفات المؤمنين. ثم قال والذين هم على صلواتهم يحافظون. بدأت الصفات بالصلاة وختمت بالصلاة، ولكن الصفة الأولى الخشوع، وفي الختام الحفاظ على الصلاة في وقتها. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فيا ترى ما المقصود بالخشوع في الصلاة؟ الخشوع كما عرفه أهل العلم هو خضوع القلب وسكون الجوارح لعظمة الله رب العالمين، أن تقبل على ربك خاضعا خاشعا متأملا متدبرا في الآيات في أركان الصلاة، تدرك ما تقول، تدرك ما تفعل، وتعلم من تناجي، إنك تناجي ربك عز وجل. ولذلك عندما رأت أمنا عائشة رضي الله عنها رجلا يصلي وكان يطأطئ رقبته يظن أن هذا من الخشوع. بعض الناس عند صلاتهم ينحنون انحناء غريبا وعجيبا، تجد البعض ينكمش في نفسه هكذا ويجعل عنقه لأسفل ظنا منه أن هذا من الخشوع. فعندما رأت عائشة هذا الرجل يصلي بهذه الكيفية يطأطئ الرقبة والرأس انتظرت حتى فرغ من صلاته، ثم دعته قائلة يا صاحب الرقب، ليس الخشوع في الرقاب. لقد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا مشى أسرع، ومع هذا كان من أخشع الناس. فليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. يبقى فين محل الخشوع؟ القلب. مش ان انت تخالف السنة وتطأطئ رأسك او تحني جبهتك، هذا ليس من الخشوع. لان النبي قال صلوا كما رأيتموني اصلي، وما كان النبي يطأطئ رأسه او يميل برقبته، بل كان معتدلا في الصلاة. إذن الخشوع في القلوب، أن يخضع القلب، وإذا ما خضع القلب سكنت الجوارح حتما. نرى الكثيرين من الناس عند صلاتهم يكثرون الحركات، هذا يلعب في لحيته، وهذا يلعب في كذا، وهذا يلتفت يمنة ويسرة، وهذا يجول ببصره يمينا ويسارا وهو في الصلاة. ومن العجيب أن نبينا يقول إذا دخل العبد إلى الصلاة نصب الله تعالى وجهه إليه، فإذا التفت العبد في صلاته ناداه ربه عبدي هل هناك من هو خير مني حتى تلتفت إليه وتتركني. سبحان الله. وأنت مقبل على ربك هكذا الله ينظر إليك، ينظر إليك، فلا تلتفت ولا تنشغل إلا بصلاته، كن متأملا متدبرا في الصلاة. ولذلك سئل حاتم الأصم رحمه الله، قيل له يا حاتم كيف أنت إذا دخلت إلى الصلاة؟ فقال إذا دخلت إلى الصلاة أسبغت الوضوء، ثم استقبلت القبلة، فجعلت الكعبة أمام عيني، والصراط تحت قدمي، والجنة عن يميني، والنار عن شمالي، وملك الموت من ورائي، والله مطلعا علي. ثم أتم ركوعها وسجودها، فإن سلمت لا أدري هل قبلها ربي أم ردها علي. الله أكبر، الله أكبر. لك ما يحدث منا إن صلى أحدنا ركعتين قبل يديه وقال إحنا أحسن من غيرنا. سبحان الله، انظروا إلى هذا الرجل الصالح يعلمنا كيف نصلي. يقول إذا دخلت إلى الصلاة، أعيد هذا للمرة الثانية لأهميته، إذا دخلت إلى الصلاة أسبغت الوضوء ثم استقبلت القبلة فجعلت الكعبة أمام عيني. فمن منا عندما يدخل إلى الصلاة يجعل الكعبة أمام عينيه؟ نعم، وكأنه في بيت الله الحرام. جعلت الكعبة أمام عيني والصراط تحت قدمي وكأنه يقف فوق الصراط. هذا الجسر الممتد على ظهراني جهنم، والجنة عن يميني والنار عن شمالي، وملك الموت من ورائي، كأنها آخر صلاة فكيف يؤديها وملك الموت من ورائي والله مطلعا علي؟ الله أكبر. ثم أتم ركوعها وسجودها، فإذا سلمت لا أدري هل قبلها ربي أم ردها علي. فهنيئا، ثم هنيئا لمن أقبل على ربه في الصلاة بقلبه وخشع وخضع وكان عاقلا لصلاته، فليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. هكذا أخبر النبي الأمين. إخوة الإيمان والإسلام، هذه الفريضة لها من الشروط والأركان الكثير والكثير والكثير، أرى المقام لا يتسع للمزيد، لعل في مقيل الكفاية وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من الخاشعين، اللهم اجعلنا من الخاشعين، اللهم اجعلنا من الخاشعين، اجعلنا من المحافظين على الصلاة في أوقاتها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الوارثين للفردوس الأعلى يا كريم، واجعلنا فيها خالدين مع الأبرار المقربين، برحمتك أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.